الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام الأحباب، الحقيقة الدرس اليوم سيكون في علم الأخلاق في خلق وتطريد الكروبات، لكن قبل أن نبدأ بهذا الموضوع أريد أن أضع بعض النقاط سريعا على ما أثير في الفضائيات بشأن خلق آدم عليه السلام. تبدأ القصة لكتاب للدكتور عبد الصبور شاهين، هذا هو الكتاب، يسمى أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة، ناشر الروافد الثقافية، قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة. هذا كتاب الدكتور شاهين الذي معي الآن، وهو ما أعاد ذكره في القنوات الفضائية بعد أن صنف الكتاب. الكتاب طبع السنة كما سنرى الآن، لعله طبع منذ أكثر من 5 سنوات أو تزيد، يعني أقول لكم طباعة 98، رقم الإيداع بالكتب المصرية في 98. خلاصة هذا الكتاب، خلاصته تدور على فكرة واحدة، وهي أن آدم عليه السلام هو أبو الإنسان وليس أبو البشر، ففرق بين الإنسان والبشر. جنس البشر هو يقول هو الجنس المخلوق من طين، وآدم آخر ذرية البشر، وله أب وأم من البشر. ثم بعد ذلك جاء آدم وجاء الإنسان من بعد آدم، ففرق بين أمرين، البشر والإنسان. فآدم هو أبو البشر أم أبو الإنسان؟ نعم، لا، أبو الإنسان، لأن البشر سابق على آدم. فآدم له أب وله أم، له أب وله، من أين؟ من البشر. انتبه لهذه الفكرة مرة أخرى، الكتاب من أوله إلى آخره يدندن حول معنى، والمعنى هو أن البشر سابق على الإنسان، أن البشر سابق على الإنسان، وأن آدم هو أبو الإنسان وليس أبو البشر، وأن البشر انقرض وجاء آدم من ذرية البشر من أب وأم. فيقول آدم له أب وله أم ولم يخلق من تراب. هذا هو، طبعا جاء بأدلة من الحفريات، أدلته من الحفريات، وأجهض اللغة العربية كما يقول الدكتور المطعاني في كتابه الذي بين يدي الآن، سأعرض عليكم الردود، لأن هذا الموضوع الحقيقة يعني خرق به إجماع الأمة وأقوال السلف، وقال إن اعتماد السلف على الإسرائيليات في قضية خلق آدم، ليس كل ما قاله السلف من الإسرائيليات كما يقول المؤلف الذي رد عليه. طبعا رد عليه الدكتور عبد العظيم المطعني في كتاب اسمه أبي آدم قصة الخليقة بين الخيال الجامح والتأويل المرفوض. هذا رد الدكتور المطعني على الدكتور شاهين، قصة الخليقة أبي آدم بين الخيال الجامح والتأويل المرفوض. يقصد بالخيال الجامح أن الرجل اعتمد على خياله في فهم النصوص الشرعية. أول حديث استدل به الدكتور في مطلع مقدمة الكتاب حديث لا أصل له، يقول أن الله عز وجل يقول كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. حديث موضوع مكذوب، وكان من الأحرى به أن يتوقف في تحقيق الأحاديث التي يوردها في الكتاب قبل أن يذكر ما ذكر. عموما معي الآن ردود على هذا الخيال الفاضح أن آدم ليس له، أن آدم ليس أبو البشر وإنما هو أبو الإنسان، وأنه خلق من أب وأم، حتى تجاوز الخطوط الحمراء فقال وقبر أبيه معروف وقبر أمه معروف أيضا عند الناس، ولا أدري أين قبر أبيه وأين قبر أمه. إلا أيضا رد عليه أحد علماء مكة الأخ عبد الله بن حسين المجان في كتاب آدم أبو البشر والطبعة الثانية هذه، وجاء بأدلة من السنة صحيحة ومن القرآن بينة في أن آدم خلق من تراب، وأن ليس له أب وليس له أم، وأن البشر المقصودون في القرآن هم الإنسان، ولا فرق بين تعبير الإنسان وتعبير البشر. إنما كتاب الدكتور شاهين اعتمد على أشياء، أول ما اعتمد أن كثيرا من المفسرين استقى قصة الخليقة من الإسرائيليات، فقال ننحي هذه النصوص جانبا، وذهب يستنبط. بل إن الدكتور المطعمي أستاذ اللغة العربية الذي أبدع فيها قال لقد يعني انحرف عن قواعد اللغة انحرافا تاما، لأن الله قال سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، خالق بشرا من طين. هنا كلام الحقيقة لغوي بس ألخصه، الدكتور المطعمي يقول أجمع علماء اللغة على أن اسم الفاعل خالق ده اسم فاعل مفعول فاعل، إذا نصب ما بعده أريد به المستقبل، أريد به، وإذا رفع ما بعده أريد به الإيه. طيب إني خالق بشرا ولا بشر؟ بشرا، يبقى خالق أريد بها إيه، سأخلق بشرا. قال أجهض اللغة العربية وأجرم في حقها، لأنه بإجماع أهل اللغة إذا نصب ما بعد اسم الفاعل يشير إلى أنه يشير إلى المستقبل، يبقى إني خالق بشرا من طين يعني إني سأخلق بشرا لم يخلق بعد، على اعتبار أن ما بعدها نصب ولم يرفع، وهو يعلم ذلك أستاذنا علم اليقين، لأنه أستاذ لغة عربية في دار العلوم جهبز، فكان ينبغي عليه الأمانة في العرض وأن يقول أن اللفظ نصب على اعتبار أن اسم الفاعل يعبر عن المستقبل. ثم قال الله سبحانه إني خالق بشرا من طين، فحدد أن الخلق سيبدأ من طين. الحقيقة أنا سأقرأ بعض الردود سريعا لأن هذا طبعا سيطول بنا إن أردنا أن نقف على الردود الشرعية في هذه القضية، لأن البعض يعني لبس عليه الموضوع، لكن من لبس عليه من موضوع الذين يبتعدون عن القرآن، القرآن الكريم جل القضية معك الأصول الشرعية. يقول ربنا عز وجل، طبعا الشيخ عبد الله ابن حسين المجان من مكة تعد هذا الرد في قصة خلق آدم، فقال إلى كل باحث عن الحقيقة، إلى كل ملتزم بالكتاب والسنة، إلى كل من استضاء بنور الإيمان، إلى من لم تغره أحافير ولا أساطير، لأنه دلل على أن آدم ليس أبو الخلق بالإيه؟ بالحفريات، لكن المسلم يعتمد على فهم الكتاب والسنة بالقرآن والسنة مش بالحفريات. ولذلك انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ خلق الجان من نار، وخلقت الملائكة من، وخلق آدم مما وصف له. هذا حديث يجهض يعني يقضي على القضية، آدم خلق مما وصف لكم، إذا خلق من تراب، وربنا يقول في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل، طب
طب المثلية هنا في أي شيء؟ في الخلق، مثلية في الخلق. أن عيسى خلق من أم بغير أرض، وآدم خلق من غير أم وله، فجاءت المثلية في هذا. ليست المثلية أن عيسى عليه السلام له أم بغير أرض، كما يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وسأقرأ على حضراتكم النصوص الشرعية في قضية الخلق، إنما التعبيرات التي جاء بها أستاذنا حفظه الله تعبيرات تدل على أنه لا يعبأ بكلام السلف، وهذا حقيقة. ليس كل ما قاله السلف من الإسرائيليات. انظروا إخواني إلى قضية الخلق في القرآن الكريم، أقرأ الآيات على حضراتكم والأحاديث. أول سورة تعرضت في القرآن للخلق سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى الأرض في هذه الحال فارغة، ليس عليها بشر ولا إنس. فالله عز وجل أخبر الملائكة أنه سيخلق على الأرض خليفة، يعني جيل يخلق بعضه بعضا. ثم جاءت الآيات في خلق آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إلى أن قال الله قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ومن قبلها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. والنصوص النبوية تبين أن الله لما خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له. إذا لم يكن على الأرض بشر ولا، إنما كما يقول الدكتور المطعمي أن جنس البشر هذا الذي يذكره الدكتور شاهين السابق على خلق الإنس كأنها مقدمة لخلق الإنس، يعني الله جرب سبحانه وتعالى وحاشا لله عز وجل. هنا يقول في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، خلق منها يعني من النفس، ففي هذا إشارة إلى أن حواء خلقت من آدم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الحجرات هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل بين منها زوجها ليسكن إليها، الأعراف. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من أب وأم وخلقته من. نص واضح في القضية على أن آدم خلق من طين وليس له أب وليس له إنما انحراف. نعم لسه جاي له كل آيات إن شاء الله وأرد عليه. قال ربنا منها خلقناكم، منها منين؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. كلمة منها تشير إلى أن آدم خلق من طين الأرض وليس له أب وليس له أم. في سورة المؤمن الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ. الإنسان هنا وليس البشر، خلقنا الإنسان. هو يقول أن البشر خلق من طين، أما آدم خلق من أب وأم على اعتبار أنه أبو الإنسان وليس أبوه البشر. ماذا تقول في هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان؟ المقصود بالإنسان مين؟ آدم. من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. يبقى عبر عن آدم بأنه بشر، فهو أبو البشرية مش أبو الإنسانية. فالبشر خيال فاضح وتأويل مذموم، وهذا دخل على بعض السطحيين الذين لا علم عندهم، الذين يسمعون إلى الفضائيات وهم أبيض من الطبق الصيني بعد أن يقصد. لما تسمع لمثل هذه الآيات الواضحات البينات، يقول ربنا عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، في سورة الإسراء. ويقول ربنا في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، في سورة طه. ثم قال الله سبحانه: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له. إلى آيات واضحة بينة أن آدم أبو البشر مش أبو الإنسانية. هذا تأويل مرفوض المذموم. أنا أقرأ الآيات ثم سآتي بعد ذلك إلى الأحاديث. يا إخواني، خلق آدم غيب أم ليس بغيب؟ غيب. مصدرنا في معرفة الغيب الكتاب الصحيح، ليس مصدرنا الحفريات ولا مصدرنا اللغة، حتى اللغة العربية. طالما أنه غيب نتعرف على الغيب من أين؟ يعني ابن كثير الطبري السيوطي الزمخشري الرازي، رغم اختلافنا معهم في الأمر الاعتقاد، كل علماء التفسير القاسمي خفي عليهم أن آدم هو أبو البشر. وجاء أستاذنا في عصر 2004 ليكتشف أنهم أخطأوا. جميعا علماء الأمة، سلف الأمة، باعوا ولم يصطف. لا بد أن يكون لكلامك سلف في الفهم، إنما أن تأتي بقول ما فهمه أحد من الناس على الإطلاق من سلف الأمة، هذا تأويل مرفوض. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قال أنا خير منه. ده قول من؟ إبليس في سورة صاد: خلقتني من نار وخلقته من طين. ده الشيطان عارف أن آدم خلق من تراب الأرض. والله الشيطان يعرف. في عصرنا من يجادل الشيطان في هذا القول. أول إخوة الكرام، هذه بعض الآيات التي وردت في قضية الخلق. ثم بعد ذلك جاء المصنف بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة الصحيحة، لأن نحن كما قلنا أو كما قال أستاذنا لا نعتمد على الإسرائيليات. الإسرائيليات فيها موضوع لكن فيها صحيحة. وتنقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام عند علماء التفسير. إيه معنى الإسرائيليات يا أخواني؟ ما ثبت عند أهل الكتاب في توراتهم وفي إنجيلهم، منه الصادق ومنه الكاذب. ثلاث أقسام من الإسرائيليات: أولا ما وافق شرعنا لا شبهة في قبوله، ثانيا ما عارض شرعنا لا شبهة في رده، ما سكت عنه عندنا لا نصدقه ولا نكذبه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. التحديث عن أهل الكتاب لا حرج فيه طالما بالضوابط الشرعية. لذلك لما دخل من الصحابة من كان من أهل الكتاب أكثر من الحديث من الكتب السابقة من كتبه هو، فالصحابة كانوا يضبطون هذه المسائل بضابط الشرع. أيها الإخوة الكرام، أقول إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن آدم عليه السلام خلق من طين يوم القيامة. ففي الحديث المرفوع عن عبد الله بن عمر يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: إن آدم يقول لقومه لذريته يوم القيامة: وهل أخرجكم من الجنة إلا أنا يعني يا آدم اشفع لنا عند ربك إما يدخلنا الجنة أو النار فيقول هل أخرجكم منها إلا أنا ويشير إلى الجنة، وهذا معناه أن آدم بعد خلقه أسكنه الله الجنة. أيها الأحباب الكرام، أنا طبعا الموضوع طويل جدا، لكن هذه الكتب التي ألفت في الموضوع، الدكتور المطعني كتابه قيم جدا والطابع مكتبة رهضة، ولعله نشر مع الباعة بعد أن صدر هذا الكتاب، لكن هو الدكتور حفظه الله بعض أساتذة دار العلوم والأزهر أرادوا أن يناظروه في هذه القضية فلا زال على رأيه إلى الآن، فالأولى به أن يعود إلى الكتاب والسنة. نعم، عاوز أقول إن آدم مش أبو البشر، يعني يريد أن يقول أننا اعتمدنا في قصة الخلق على الإسرائيليات وأننا لا نفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، فهذا هو إيه؟ هذا هو الفهم الصحيح لقضية خلق آدم. المهم تفريج الكروبات، اللهم فرج كربنا. موضوع طويل يا سيد الشيخ، ده أنا بس ما تقرأ كلام الشيخ المطعني هنا، الدكتور المطعني كتب كلاما بديعا في القضية. نعم، أنا بس أردت أن أضع بعض النقاط لإخواني سريعا. نعم، مشكلة أخرى. موضوعنا أيها الأحباب الكرام في علم الأخلاق هو تفريج الكروبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربه يوم القيامة. يقول تفريج الكروبات لغة: التفريج أو الفرج هو الخلل بين الشيئين، الخلل، وفتحات الأصابع يقال لها التفاريج، يعني فتحة بين الصابع والصابع يقال لها إيه؟ تفاريج. أما ابن منظور فقد عرف تفريج الكربات بأنه كشف الهم وإذهاب الغم ودفع الضرر. مرة أخرى، كشف الهم وإذهاب الغم. أخوك مهموم، أنت تفرج همه وتذهب غمه وترفع عنه هذا الضرر. والكربات جمع كربة، وهي تدل على الشدة والقسوة والكرب، أو هو الحزن والغم. لذلك قال ربنا عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ونوحا إذ قال لقومه إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما من الكرب العظيم. على هذا تفريج الكروب، تفريج كروبات المسلمين، أي أنك ترى مسلما في شدة، في ضيق، في حزن، في غم، فتأخذ بيده فتفرج همه وتحل مشكلته. هذا هو الذي غاب عن مجتمع المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الخلق، تفريج الكروبات. فعن عبد الله بن أبي ابن أبي ابن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له، يعني رجل عليه دين لمن؟ لأبي قتادة. فتوارى منه، من الذي توارى؟ المدين توارى من من؟ من الدائن. ثم وجده فقال له: إني معسر. يعني المدين يقول لأبي قتادة إني معسر، فقال الله يعني أستحلفك بالله إنك معسر، قال الله، فقال أبو قتادة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. هذا الحديث مهم. أبو قتادة له دين على رجل فقابل الرجل فهرب الرجل، فلما أمسك به أبو قتادة شكى أو قال له إني معسر، وربنا يقول وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، فإمهام المعسر أمر مطلوب يا أيها الإخوة. فلما استحلفه أبو قتادة على أنه معسر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عنه. إيه معنى ينفس عن المعسر؟ كأن المعسر نفسه محبوس، محبوس بمن؟ بصاحب الدين، وإن يسر له وإن أمهله في السداد يبدله إيه؟ نفس. فلينفس عن معسر أو يضع عنه، يعني يترك له الإيه؟ يضع عنه الدين. وعن أبي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب عند الشدة لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. البخاري ومسلم. أما من طريق طلحة بن عبيد الله أن عمر رضي الله عنه رآه كئيبا فقال ما لك يا أبا محمد. أبا محمد هو من؟ طلحة. لعله ساءتك امرأتك، يعني سمعت سيئة من امرأتك ابن عمك. قال لا، وأثنى على أبيها أبو بكر خيرة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربته وأشرق لونه، فما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليها حتى مات. قال عمر إني لأعلمها هي قول العبد لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي ويقول امسح البأس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرج كربات المحتاجين. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل في غار حراء وعاد إلى زوجته خديجة ماذا قالت له؟ جاء في وسط رسولنا صلى الله عليه وسلم، قالت زوجته والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم، هذه أول صفة، صلة الرحم، وتحمل الكل. الكل يعني يا أخواني المعدم، تعينه، وتقري الضيف. ما معنى إقراء الضيف؟ إكرامه. وتكسو المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه خلق للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. لذلك أبو بكر، حديث أبو بكر هذا في البخاري، لما أراد أن يهاجر من مكة وتركها وترك مكة فقابله على مشارفها من؟ من؟ لا، ابن الدغنة، رجل من المشركين. قال أين تذهب يا أبا بكر؟ قال أريد أن أترك مكة لأنكم آذيتموني وضيقتم علي. قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك في أخلاقه لا يخرج بإرادته ولا يخرج من بلاده. عد معي. وعاد به إلى الكعبة ومسك بيده وقال للمشركين إن أبا بكر في جواري. وكان العرب يعرفون للجوار إيه حقا، فقبل المشركون جوار أبي بكر، لكنهم اشترطوا على هذا الرجل المشرك أن يصلي أبو بكر فين؟ في بيته، وألا يرفع صوته بالقرآن لأنه يفتن النساء والأولاد وبعض الرجال فلما عاد الصديق إلى بيته في جوار هذا الرجل المشرك بدا له أن يبني مسجدا في فناء داره. ده نسمحنا مسجد من؟ مسجد الصديق. والبخاري يضع على هذا بابا في صحيحه، باب من بنى مسجدا في فناء داره. يجوز أن تبني مسجدا في فناء الدار شريطة أن تجعل بابها على الشارع، يعني باب على الطريق. فبدأ لأبي بكر أن يصنع أن يبني مسجدا، فبنى مسجدا في فناء داره وقام يصلي فيه. وكان أبو بكر إذا قرأ القرآن بكى. فلما قام يصلي اجتمع عليه من؟ النساء والصبية لينظرن إليه وهو يصلي ويقرأ القرآن ويبكي، حتى جاء في الرواية أنهم ازدحموا وكاد بعضهم يقتل بعضا. زحام شديد على من؟ على أبي بكر في رؤيته ورؤية في صلاته. فالمشركون هالهم هذا، فقالوا لذلك الرجل الذي جاء في جوار الصديق ابن دغنة إن صاحبك سيفسد علينا من؟ أبناءنا ونساءنا، فمره أن يصلي في بيته وإلا فليرد جوارك حتى نقتص منه ونمنعه. فجاء الرجل المشرك إلى الصديق وقال له أخذتك في جواري بشرط أن تصلي في بيتك، أما الآن فأنت قد نقضت الشرط، فإما أن ترد علي جواري وإما أن تصلي في بيتك. فقال أبو بكر رددت عليك جوارك وقبلت جوار ربي عز وجل. ده حديث في مسجد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك إخوة الكرام أنا أستدل بهذا الحديث على قول الرجل المشرك لأبي بكر إيه؟ مثلك لا يخرج ولا. لماذا أيها الأحباب؟ سلوك مسلم، سلوك مسلم الشعار من سمت خارجي فقط. المسلم سلوك، الناس تشهد له بحسن السلوك وبحسن الخلق. إنك تقري الضيف، تصل الرحم، تكسب المعدوم، تعين على نوائب. حينما ترى مكروبا في الطريق لا تتركه، تقول لك أنا أصل جحا بيقول صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالك. إيه؟ وإن جالك الطوفان حط ابنك تحت إيه؟ رجليك. إيه الحلاوة؟ ما شاء الله. وإن نزلت إلى بلد يعبدون عجل تعمل إيه؟ حش وديله، نسأل الله العافية. هذا هو الذي يعلمه لأبنائنا الصغار. إيه؟ لا يعلمهم تفريج الكربات وأن يأخذ المسلم بيد أخيه وأن يفرج كربه وأن ينظر إلى حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الخلق. قال الحسن البصري أرسل إلي الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل إلى من؟ إلى الحسن البصري يطلبه، يطلبه لماذا؟ ليقتله. فقال الحسن البصري: لا إله إلا الله الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. فأرسل إليه الحجاج فجاءه بعد هذا الثناء، فقال له الحجاج: لقد أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك، أما اليوم فلا أنت أحب إلي من كذا وكذا. من صاحب القلوب لا إله إلا الله. هذا يعلمنا صدق التوكل على الله. لذلك ابن القيم يقص علينا في أحد كتبه لعله الجواب الكافي أن رجلا بحراني سجن في زنزانة، وكانت الزنزانة كاملة العدد، مش لاقي مكان ينام. فقال للمساجين: اقبلوني. قالوا: لا مكان لك بيننا، ده انت جايب حكم سنوات. قال: اقبلوني الليلة وفي الصباح سأترككم إن شاء الله. يا عم كان علينا سهلة، فسحوا خدوا بينكم شوية كده ايه الليلة. فظل الرجل ساجدا بين يدي الله، الناس نيام وهو ساجد. وبعد أن صلى الفجر في زنزانته جاء السجان فتح الباب، قال: يا بحراني اخرج، فقد جاءك العفو من الأمير الآن. فوقف الرجل على باب السجن يقول: أيها الناس، أطيعوا الله لا يضيعكم الله. حسن التوكل على الله، حسن الثقة في الله. انظر، ويروي علينا ابن أبي الدنيا في أحد كتبه أيضا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أبي الدنيا لكتاب اسمه مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في تجارة له في صحراء يسير بتجارته، فخرج عليه لص في الصحراء، فقال الرجل للص: خذ المال واتركني. قال: حاجتي إلى دمك أكثر من حاجتي إلى مالك، يعني لابد من قتلك أولا. قال: أما وقد عزمت على قتلي؟ شو بقى تفريج الكربات؟ فدعني أصلي لربي ركعتين. سيبنا صلي، ولأن اللص لا يعلم قدر الصلاة ولا قدر الدعاء، سجد الرجل بين يدي ربه وهو ساجد، قال: يا ودود يا ودود، يا فعال لما تريد، يا ذا العرش المجيد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات والأرض، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. صلى وانتهى من صلاته، وقام إلى اللص ينتظر أمر قتله. فجاء رجل ثالث يركب جوادا، نادى على اللص ثم تقدم اليه وضرب عنقه. وهذا استقيم معه الشرعية، مش مشكلة. فقال العبد التقي لهذا الرجل: من انت؟ ومن الذي ارسلك؟ ومن اي البلاد جئت؟ قال: انا ملك من السماء الرابعة، لما قلت يا مغيث أغثني قلت: يا رب، عبد مكروب فوكلني به. وهذا ما حدث في قصة من يونس تفي الكربات. يقول ربنا في سورة الصفات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق يعني إيه يا إخواني؟ العبد الآبق هو العبد الإيه؟ الهارب من سيده. إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، ركب السفينة وخرج من أهل بين قومه دون أن يأذن له ربه. ساهم، ما معنى ساهم؟ اقترأوا، فكان من المدحضين يعني فكان من المغضب. سؤال فقهي، متى تجوز القرعة في الفقه؟ متى تجوز القرعة؟ نعم، في أحوال عددها. نعم، أيوة، الأذان لو أنهم لم يكن للمسجد مؤذن راتب وتساووا في حسن الصوت استهموا عليه لاستهموا عليه، أذن الأذان. نعم، خروج المعركة وانت نساء كم يتجاوز كم واحد؟ المساهمة بين النساء عند الخروج إلى متجوز أربعة شيخ خالد أو مثلا يعني وعاوز تاخذ واحدة معاهم معك لأرض المعركة، كان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نساء عند الخروج إلى الغزوة، الوقوف في الصف الأول. نعم، لأن بس أنا عاوز حياة كده فقهية دسمة مش عادي ويقول لي كده الحديث. رجل عنده ستة من العبيد، ستة مملوكين ليس عنده إلا هم، رأس ماله هم، ما يملك من الدنيا هم، فمات، فقبل أن يموت أوصى بتحرير الستة، هل هذا يجوز؟ ليه؟ ما يوصي بتحرير كم؟ الثلث. أحسنت، يبقى كم واحد؟ اثنين من كم؟ طب هو أعتق من؟ الست. نعمل إيه بقى؟ نقترع بين الستة. هذا في قلام الفقهاء، الاقتراع عند تحرير العبيد جميعا وليس له إلا. طيب، حالة رابعة، رجل يتزوج بامرأتين وقال طلقت امرأة من نسائي، وعزم على الطلاق ولفظ به لكنه لم يعين. قال بعض الفقهاء ماذا نصنع؟ نستهم، لأنه عزم على طلاق واحدة لكنه لم يحدد. قال بعضهم يقترع على هذا. القرعة أيضا كانت في شريعة من؟ زكريا. وما كنت لديهم إذ يلقونه، لما ولدت مريم وأرادوا أن يكفلوها، أن يكفلوها الكفالة يعني الضم. علماء بني إسرائيل ومعهم زكريا عليه السلام، من أحق بكفالة مريم؟ زوج خالتها. ومن هو زوج خالتها؟ زكريا. لكن بني إسرائيل أرادوا الجدل، فقال لهم زكريا واتفقوا على أن يقيموا إيه؟ قرعة. كل يأتي بقلمه الذي يكتب به التوراة ويلقوه في البحر، فالقلم الذي يقف صاحبه يقفل مريم، والقلم الذي يسير في التيار لا حق لصاحبه في كفالة مريم. فجاءوا بأقلامهم ثم ألقوها في البحر، كل الأقلام مضت إلا قلم زكريا وقف. يقول ربنا سبحانه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فساهم فكان من المدحضين. ما معنى من المدحضين يا أخواني؟ من المغرقين. المدحضين يعني إيه؟ المغرقين. يقول ربنا عز وجل فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني مليم يعني إيه؟ ملام. التقم من؟ يونس عليه السلام. فكان في ظلمات ثلاث، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الحوت. كم ظلام؟ ثلاثة. كرب أم ليس في كرب؟ كرب شديد. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في حال الرخاء كان طائعا عابدا مسبحا، وهنا أنجاه الله عز وجل. يقول ربنا: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه، هناك نبذه الحوت وهناك نبذناه. الذي نبذه الحوت بأمر من؟ فتار يصل الفعل الحوت وتار يصل الفعل إلى ذاته سبحانه وتعالى كشأن ملك الموت. يقول ربنا: قل يتوفاكم ملك الموت. يبقى نسبت الوفاء إلى من؟ إلى ملك الموت. آية أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. نسبت الوفاء إلى من؟ إلى الله. قال تعالى: حتى إذا جاء توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نسب الوفاء إلى من؟ إلى رسل، إلى الرسل أعوان ملك الموت. فتار ينسب الوفاء إلى نفسه سبحانه وتعالى، وتار إلى ملك الموت، وتار إلى، هل هناك تعارض؟ لا تعارض. فالذي يقبض النفوس هو الله، وينفذ الأمر من؟ ينفذ الأمر ملك الموت، وله أعوان يساعدونه. فهذا ليس معناه أن الآيات تتناقض. قصار النظر يظنون أن الآيات تتناقض، ولا تناقض في كتاب الله، حتى في سورة القلم يظنون أنها تتناقض مع سورة الصافات. يقول ربنا، فلولا، يقول ربنا: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يقول ربنا في هذا: لولا أن تداركه رحمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه نعمة لنبذ بالعراء. طب في سورة الصفات: فنبذناه بالعراء. المعنى: نبذ بالعراء وهو سقيم، ولم ينبذ بالعراء وهو مذموم. فنبذه الله، فنبذه الحوت مريضا، لكنه مرضي عنه عند الله. ليس هناك تعارض، فانتبه. يقول الله عز وجل: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ما هو اليقطين؟ كل نبات ليس له ساق. البطيخ يقطين، الشمام يقطين، القرع يقطين، كل نبات ليس له ساق يسمى ايه؟ يقطين. ما معنى يقطين؟ يعني يزحف على وجهه. طب لماذا أنبت الله عليه القرع؟ لأسباب عديدة. واحد: ورق القرع يمتد فيظله ولا يصاب بشمس ولا أذى. اثنين: القرع من صفاته أنه يؤكل مطبوخا ونيئا. ثلاثة: أن الحشرات لا تقف عليه. أربعة: أنه سريع الإنبات. حط كده إيه؟ نزرع القرع سنين يطلع كما يقول الشيخ رحمه الله. فالقرع له صفات، ولذلك خص الله القرع بالذكر هنا لأسباب. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أي بل يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ففي هذا أيها الإخوة الكرام تفريج الكرب، كما قال ربنا في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي يونس ما دعاها من مكروب إلا فرج الله كربه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول ربنا في سورة الأنبياء: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الهم الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فإن كنت في غم فطريق ذهاب الغم وطريق ذهاب الهم أن تثني على ربك عز وجل. باب تفريج الكربات أمر هام جدا في صفات المسلم لأخيه المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله سبحانه وتعالى الجمعة القادمة درس كما اتفقنا سيشاركنا فيه بعض الأطباء المتخصصين والإخوة يعني في علاج بعض الأمراض بألبان الإبل وأبوالها بالصوت والصورة إن شاء الله الجمعة القادمة. فليبلغ الحاضر منكم من الغائب، فرب مبلغ أوعى منه سامع، لأن بعض الناس يسألون الآن ما تقول في العلاج ببول الإبل وبألبانها كما ورد في حديث البخاري، لأن هناك هجمة شرسة على هذا الموضوع. فاتفقنا مع بعض المتخصصين في هذا المجال، سنعرض على حضراتكم بالصوت والصورة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول السائل الكريم: هل مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج؟ تأخذه الزوجة بعد موته من التركة قبل التقسيم؟ نرجو الإفادة والتوضيح لاختلاط هذا الأمور عند الناس. نعم، مؤخر الصداق دين على من؟ على الزوج. إذا مات الزوج ينبغي أن يستقطع من التركة قبل توزيعها، وتوزع التركة بين الورثة بعد استقطاع مؤخر الصداق، فهذا دين لمن؟ للزوجة، يستحق بموت الزوج أو بطلاق الزوجة أو بمطالبتها. يجوز للزوجة الآن وهي معك أن تطلب مؤخر الصداق، لأن هذا دين عليك تستحق عند المطالبة. فإن طلقت الزوجة تستحق المؤخر، وإن مت تستحق أيضا المؤخر، لا شك في هذا. هل تعتبر الشبكة من المهر؟ لا، يعني هناك اقتراح على إخواني في يوم درس يوم الاثنين، بدلا من علم في المواريث نؤخره لصعوبته ولطالة شرحه، وننتقل بعده إلى كتاب النكاح حتى ننتهي من العدة ثم نعود إلى المواريث، لأن كتاب النكاح مطلوب بين الناس، ونؤخر المواريث بعض الشيء إن شاء الله. هل تعتبر الشبكة من المهر؟ والله ينظر إليها على أنها جزء من المهر في واقع الناس، فتكتب في القائمة أم لا تكتب؟ تكتب، تكتب يا شيخ، مش تكتب؟ تكتب. إذا هي من المهر أم ليست من المهر؟ من المهر. فإن قدم الشبكة قبل عقد الزواج، قبل أن يعقد، فهذه هدية، وإن قدمها مع العقد فهي مهر. فإن طلقها قبل البناء تنصف كما تنصف ينصف المهر، وإن طلقها بعد الخطوبة وقبل العقد فتعد الشبكة من الهدية. وأرجح الأقوال فيها أقوال المالكية: إن كان النكول من الزوج فلا حق له في الشبكة، وإن كان النكول من الزوجة فهي ترد عليه الشبكة. وهل تعتبر القائمة من المهر؟ يا أخواني، بعض الإخوة يتشبث بآراء الحقيقة لا أدري من أين استقى. الزواج في الإسلام الأصل فيه أن يدفع الرجل المهر لمن؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وصداق المرأة إما أن يكون معجلا وإما أن يكون مؤخرا، وإما أن يكون جزء منه معجل وجزء مؤخر. طيب، أنا تقدمت للزواج من فتاة، المفروض أن أدفع لها إيه؟ مهر. أنا لا أدفع المهر، إنما أشتري عفش أثاث، ثم أتنازل عن ملكية الأساس لها عن طريق الإيه؟ القائمة. إذن القائمة الآن تحل بدلا من بس. وقالوا القائمة مش في الدين، القائمة مش في الدين، ادفع لأخويا مهر. مش عاوز يدفع مهر ولا يكتب قائمة، لا ده عقول يعني ياخدها بلوش كده. لا، اندفع لازم يحدد، يقول لأبيها ادفع مهرا ام اكتب قائمة. لازم مهرها كم؟ مهر البنت كم؟ نتفق الآن مهرها 20,000، 20,000 او 15 او 30,000، اتفقنا على المهر ام لم نتفق؟ طيب خد 5 هم من مهر، باقي كم علي؟ ها 15. اوضه نوم اهي ب 15 اكتبها لك، يبقى المهر هنا ايه؟ 5 زائد 15. فهمت ازاي؟ يبقى ثبت العرش اولا، انت مهرك كام؟ مش بالبركه لازم حد، انما واحد جايب ذهب ب 2000 جنيه يقول لك هو ده المهر. طب انت اتفقت معهم على هذا؟ هم يعتقدون ان الشبكه هي جزء من المهر وليس كل الايه؟ المهر. فان اردت ان تحسم القضيه فحدد المهر اولا كم، ثم بعد ذلك اما ان تدفعه نقدا اما ان يكون في هيئه ايه؟ قائمة. نعم. لا، لا يأخذ المهر في الشرع عندنا ولي الزوجة، إنما يأخذ المهر من؟ وآت النساء. مش في شرع موسى إني أريد أن أنكحك على أن تأجرني، ففي شرع موسى عليه السلام كان الصداق لولي الأمر، أما في شرعنا الصداق لمن؟ للزوجة. انتبه لمثل هذا. فهنا اكتب انا بقى في القائمة كده، استلمت انا الموقع ادنى محمد احمد ابراهيم، قائمة المنقولات الخاصة بزوجتي عائشة محمد احمد، والموضح بيانها كما يلي: صنف مسلسل، صنف قيمة، 1 حجرة نوم ابلكار 5 قطع عبارة عن سرير ودولاب واثنين كومودين وخمسة مخدة، كل شيء في المواصفات ب10,000 جنيه، 2 70 جرام ذهب عيار 21، 3 حجر صالون مذهب 5 كراسي بشلتة كذا، اكتب القائمة، بجمع القائمة ب30,000، يبقى مهرها كم؟ بس دي مهر البنت. انت ما دفعت الشيء، ما دفعت يا عبد الله، كل ما جئت به فين؟ في القائمة. اذا مهرها هو الايه؟ القائمة. طلقت من حقها المهر ام لا؟ بس هذا هو الاساس، انما مش عاوز تكتب قائمة ادفع ولا انت مهرك كام؟ 10. العشرة لا مؤخر ولا قائمة، جزاك الله خير. نعم، هذا هو يا اخواني. يبقى هذا لم تتفق عليه انت، يدفع 10 ويكتب قائمة، يبقى مهرها 10 زائد القائمة، يبقى انت اقررت بهذا. ثبت العرش ثم انقش، قل لها مهرها، مهر ابنتك كم؟ كم مهرها؟ 10 بالعشرة هم لا قائمة، خذ 5 و5 قائمة. تعيه لا القائمة في مع السلامة، تبديد منقولات في المحامي موجود، في حاجة اسمها مع السلامة، ده انت بتنام امانة كده يعني. هل الا تعلم ان الزوجة يمكن ان تأخذ القائمة ولا حق لك وهي معك؟ يعني زوجاتنا الان يمكن ان تأخذ القائمة وننام على البلاط وهي زوجة برضه، احنا بننام بالنيابة بالامانة كده يعني، ما انت فكر ايه؟ نعم. بالقيمة العفش هذا يا شيخ، اما ان يرد قيمة واما ان تأخذ الزوجة وجبة الاستهلاك،
يعني من الذي ينام على السرير؟
انت.
من الذي يستهلك؟ يبقى القيمة، قيمة القائمة تأخذها الزوجة. انما الواحد بقى يقول لك ايه، هجيب لها وهي حاطه نوم ب15، اجيب اوضه نوم ب5 سكند هاند واحطها في الشرطه ولا الوضع ايه، او احط ميه نار على الاوضه قبل ما تاخدها. ما في ناس اعوذ بالله، وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ده اخوه يفجروا، والله في اخوه يفجروا. يبقى يعاشر المرأة 10 سنوات وعاوز يطلعها بلا شيء. انت عاوز تطلعي؟ خلصني. امضي على تنازل. وكيف تأخذونه؟ ازاي تقبل يا مفتري هذا يا ظالم؟ اخذتها ذكرا وردتها سيبا بابناء تريد ان تستمتع بها بدون مقابل. 10 سنوات يا عبد الله استمتاع بامرأة بدون مقابل. بعض الناس ارى العجب العجاب، الدين في انتصار، انتصار في الشخصية. قل لها حقك هذا وزيادة، لانك الان تريد ان تطلق. يا عبد، ان كانت ناشز معيبة اتت الفاحشة دي مسألة ثانية بقى عن حق فيها، انما انا اتكلم عن وضع العام. ها يا اخوان، الذي يحدث او يحدث المشاكل هو عدم الاتفاق على الاسس الشرعية. نعم شيخ اسامة. مؤخر 10 يبقى ده بالمهر، ماشي. عفش ب30 يبقى مهرها 40، مهرها كل. انت وافق على كده خلاص. قبل ما تخش المهر ده كام؟ الاسر اسره، اقلهن مهر اكثرهن بركة. التمس ولو خاتما من، مش المهر 10 و20 و30. المهر يمكن ان يكون قرآن يحفظه الزوج، يمكن ان يكون سراج، يمكن ان يكون خاتما، مش واخد بالك، يمكن ان يكون حذاء. ايه رأيك جيب لها جزمة كعب واطي دي مهرك على بركة الله. مهر، هذا هو المهر. مش لازم المهر يبقى تكتيفة مؤبدة، لا، ثبت العرش ثم ايه، قل لها مهرك كام. نعم ايوه يا شيخ. من حقها مؤخر الصداق والقائمة. طبعا العفش، بس خلي بالك العفش يتنازلت لك عن استعماله بمحض ارادتها. يبقى العفش بقيمته، قلت النوم كنت جايبها سنة 90 ب15، النهاردة مستعملة 20 سنة، يبقى بتسوى كام؟ يأخذ العفش حقها في الأعيان مش في الأموال، بس بما يرضي الله. جيبش حجرة كده تعبانة دي مكان دي. نعم ينصف 70 جراح. نعم ما هو انت المهر بتاعها ايه؟ ما هو العين مهرها، ما انت ما دفعتش فلوس. لا بس خلي بالك يا اخي الفاضل، لا تكتب في القائمة الا ما جاء. لا ما انت، انا بديك الخلفية، ما تبقاش بقى ايه من الاول كده، خليك راجل ايه ثابت تحت، يعني ايه لك رأي. انا اكتب ما جاء انا التزم به، انما اكتب ما لم يأتي على اعتبار انه الزام فهذا ليس هذا تنازل من البداية. طبعا بعض الاولياء الامور بيفجروا. ما استدعوني من حوالي اسبوع كده في مشكلة، كللت البناء وبكرة الدخلة، والعريس اخ والعروسة اخت. ابو العروسة كدبة اضحك في القايمة، عدد 5 حبل بلاستيك، عدد 2 مشابك غسيل، عدد 15 معلقة كوسة. ايه يا مولانا انت كاتب ايه ده؟ اكتب ما زادت قيمته، مش تكتب يعني الحاجة الهيفة. مشابك الغسيل كاتبها بالجاي مع الرجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استفزاز، ده استفزاز. فيا عبد الله يعني اكتب الحجرات والذهب، الاشياء انما اشياء تقبل التلف، الاشياء الميسورة مش مشكلة. وتضحك اكثر يقول لك عدد 1 اريال طبق طائر. يا سلام الدش
كاتب الدش في الجيبة. مصيبة ما بعدها مصيبة. توارى يا رجل توارى. نعم. ما فيش مشكلة. ما هو 10,000 دي المهر غط خلاته خلاص. هو الاصل ألا خلي بالك يا شيخنا معلش يعني. الاصل ان يعطيها المهر ويعد مسكن الزوجية على فاقته. ان شاء الله يا رب حصيرة ان شاء الله دولاب. انما الوقت ان نحن نلزم ابو الزوجة ان يأتي لها بيه. ده مش شرعا. ده مساعدة كده من غير شرع. انما الشرع ان تدفع المهر وان تعد بيت على فاقتك. انما الان اللي عنده بنت بحط عليها جدي يجي لعريس يقول له هتحط كام. حط كام ايه؟ هو ملزم يحط كام؟ ما هو يعطيك بنته وبنته بس. وانت على قدر طاقتك تدفع المهر واسس البيت. هذا هو الاسلام. طبعا يا اخواني في امور يعني انعكست. حلو. مقدم صداق. امان عندي مين؟ لمين؟ يبقى مقدم صداقها. ان طلقتها بتعطيها ولا لا؟ الناحية الشرعية هذا مقدم صداق. انت اشتريت وتنازلت عن الملكية. جبت واضح وتنازلت عنها لمين؟ لها. يبقى مقدم صداق. القائمة مقدم والمؤخر فين؟ في القسيم. ماذا تقول في قوم اتخذوا القرآن في أغراض دنيوية مثل ما يحدث في بلادنا غير العربية مثل كتابة القرآن على هيئة تميمة؟ مش فاهم. هذا يا أخي الفاضل استهزاء بآيات الله. حوالي أسبوع كده شفت عربية نقل ماشية كتبة وراء إيه فأخشيناهم فهم لا يبصرون على ظهر العربي. فالواو طارت من كتابة طبعا. وصاحب السيارة النقل هذا يوم السوق المواشي بيركب فيها ايه يروح الماشية طلع حط رجلها على الآية. هذا يا اخي امتهان للقرآن. لا يكتب على الحوائط ولا يكتب على السيارات. بعض الناس يستهزئ بآيات الله يتخذوها وزوة. ولا يلز ولا يطيب له الا ان يكتب آية على المج على المحل. يا ترزي يكتب على المحل وكل شيء فصلناه تفصيلا. جزار ولحم طير مما يشتهون. صوت مصوراتي وأصورناكم كل شيء يخضعونه للايه بالقرآن. هذا استهزاء وتعريض بآيات الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله هذا لا يجوز. اتق الله في نفسك. كتاب اصول فقه يعني كتاب الشيخ عبد الكريم زيدان كتاب طيب الوجيز في اصول الفقه المتاح الان يعني الموجود في السوق في السوق. نعم. عبد الكريم زيدان سوري اسمه الوجيز في اصول الفقه لانه كتاب مش مذهبي. كتاب الدكتور خلاف كتاب حنفي. معظم المصنفات في اصول الفقه مصنفات احناف. انتبه. نعم كويس لا بأس به. الدكتور الشيخ عبد الرحمن يعني أخذ من أمهات إني أعمل في عمل يباع فيه حاجة سجعة فإذا انكسرت الزجاجة بدون قصد ولا تعمد فهل علي دفع؟ طبعا أنت تدفع لصاحبها العوض طالما انكسرت منك الزجاجة بقصد أو بغير قصد. وده سؤال فقهي يوم الاثنين إن شاء الله. رجل طلق امرأته طلاقا رجعية فلم يرجع حتى انقضت العدة فأراد الرجوع بعد انقضاء العدة فأبت ثم خطبها رجل آخر فنكحها ثم طلقها وبعدما انقضت العدة من الزوج الثاني رجعت لزوجها الأول. ما حكم نكاحها للرجل الثاني؟ هل الزوج الأول بعد رجعها يملك 3 طلقات أم الباقي في البينونة الصغرى؟ الحقيقة هذا سؤال مهم. الرجل طلق وبعد أن يطلق طلاق رجعي له أن يراجع المرأة في كم حيضة؟ 3 دون اختيار منها ولا إرادة ودون إيه؟ موافقة ولا تخرج من بيتها طالما أن الطلاق طلاق إيه؟ رجعي. طيب لم يراجعها في 3 حيضات بانت منه لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. إن بانت منه
وتزوجها غيره من الأزواج، طيب هذه الطلقة الأولى ثم طلقها الثاني فعادت إلى من؟ إلى الأول، هل ترجع بطلقتين أم بثلاث؟ خلاف بين العلماء، قالوا ترجع بثلاث لأنها ترجع بثلاث إن تزوجها بعد ثلاث فمن باب أولى، بعد الأولى ترجع بثلاث، هذا رأي الجمهور والله تعالى أعلم. هل يجوز أخذ زكاة المال في إتمام بناء المساجد؟ الجواب لا يجوز، بناء المساجد من الصدقات وليس من الزكاة. أنا مرتبطة بشاب بنحب بعض ولكني ملتزمة بدين الله وبعضه، هل يجوز لي أم من حرام من الأساس ولكن أهله رافضين، لكن بعد ما التزمت هل يجوز لي أن أكمل طريقي معه أم لا؟ ولكن انصحني ولا تقول لي لا لأني أحبه. طب ما انت جاي بتخلص المسألة مش قايل لك لا، أقول لك لا تقول لي لا، اوعى تقول لي لا، حتى لو قلت لك لا تحدد لي ايه مسار الإجابة. اش محمد خلاص يعني هي قافلة على كده، هي أعرف شخصا يعتني المنابر ويتكلم في الشيخ الألباني والشيخ ابن تيمية ويقول إنه يجمع أخطاءهم، ويقول إن ابن تيمية مثل محي الدين ابن عربي، فهل إن حذرت منه الناس أكون بذلك؟ قال هذا جاهل، حذر منه الناس، هذا مش جاهل، هذا جهول، جهل مركب. بقى ابن تيمية زي ابن عربي؟ هذا رجل لا يعرف يعني الماء من اللبن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.